إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين ما حرم الله جل وعلا وقاية، بامتثال ما أمر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سأتحدث لكم اليوم عن ظالم من الدرجة الأولى، وإنما فعله الظالمون مسطر في قلوب الأجيال، وهو عند ربي في كتاب لا يضل ولا يشقى. وإن الله عز وجل لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الظالم أيها الأحبة الكرام تقشعر منه أبدان المؤمنين وتدمع منه عيون الموحدين، سيرته منتنة نتنة قبيحة. ذكره الذهبي فقال عنه: نبغضه ولا نحبه، ونعتقد أن بغضه من أوثق عرى الدين. وقال في موضع آخر: له حسنات منغمرة في بحار سيئاته. وذكره ابن كثير فقال عنه: قبحه الله. إن الله عز وجل أيها الأحبة الكرام لا ينسى الظالمون، ولكنه سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبتلي الناس ويسلط الظلمة على شرار الناس، وكما تكون يولى عليكم. فإن الله جل وعلا لا يغفل عن الظالمين، ولكنه سبحانه وتعالى يمهلهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صورة بشعة يقابلها الله سبحانه وتعالى للظلمة لمن دونت أسماءهم في كتب التاريخ. فإن الإنسان إن لم يخشى الله عز وجل فليخشى التاريخ، فإن التاريخ هناك من الناس من ماتوا قبل 10 قرون أو قبل 15 قرن وإلى يومنا هذا ونحن نلعن فيهم، وهناك أناس ماتوا قبل 15 قرن وإلى يومنا هذا ونحن نترحم عليهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكسح عنهم في قبورهم وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. نعم أيها الأحبة الكرام، ما من إنسان ظالم إلا وسيكتب الله سبحانه وتعالى ويطري سيرته أمام الناس حتى يعرفه كل إنسان. هذا الظالم أيها الأحبة الكرام سفك الدماء الزكية، حجر على المفكر فكرة، وعلى العالم علمه، وعلى الأديب أدبه، وعلى المبدع إبداعه، قطع الأيادي كلها إلا يدا تصفق له، وقطع الألسنة كلها إلا لسانا يمدحه ويمجده. خطب هذا الظالم في يوم من الأيام، خطب الناس وهو على منبر رسول الله
فلما خرج إلى الناس، فلما صلى بهم الجمعة خرج يأخذ جولة على السجون، السجون التي أملاها من المظلومين الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة. وهذا هو دأب الظالمين، هذا هو دأب الظالمين من الحكام، إذا رأوا من يهدد ملكهم ومن يزعزر حكمهم ألقوا فيهم وزجوا بهم بالسجون أفواجا أفواجا. وهذه سنة الظلمة من الناس وسنة الظلمة من الحكام. فلما خرج ومر على السجون فإذا بالناس، لما شاهدوه الناس قاموا يتصايحون ويتباكون لعله ينظر إليهم ويلتفت إليهم ويرحمهم، فنظر إليهم نظرة احتقار ونظرة ازدهار، فقال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. ظالم من الدرجة الأولى، إنه الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي أعظم طاغية في تاريخ الأمة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدب الناس فيه، وكما ذكرت لكم في أول الخطبة إن الله عز وجل إذا أراد أن يؤدب الناس وإذا أراد أن يسلط على الناس شرارهم سلط عليهم من أشر الناس، يسومهم سوء العذاب ويعذبهم عذابا نكالا حتى كما يقولون حتى يغرف فيهم في السجون أفواجا أفواجا، وحتى يسبح الناس ويمجدون ويهللون باسم هذا الظالم. والتاريخ في هذه الأيام شاهد على ذلك، فالله سبحانه وتعالى سلط على العراق ظالم جبار سلطهم عليهم منذ 20 عاما يسومهم سوء العذاب. والله إن من حكام العرب من سلطهم الله سبحانه وتعالى على رقاب المسلمين، وأقول ذلك إنما هي حكمة من الله سبحانه وتعالى كي يميز الخبيث من الطيب. فنحن عندما نكون خيار الأمة بلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيولي علينا خيارنا، وإن كنا أشرار وظلمة نأكل الربا ونستبيح الزنا ونسرق ونقذف ونفعل ما حرم الله جل وعلا، سلط الله سبحانه وتعالى علينا من شرارنا من يسومنا سوء العذاب. فكما يقولون كما تكون يولى عليكم. دخل رجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة، فقال له يا أمير المؤمنين ما بال الناس أطاعوا أبا بكر وعمر وعصوه؟ فقال له علي بن أبي طالب، فقال له لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنا أنت وأمثالك. فلذلك يسلط الله جل وعلا، يسلط سبحانه وتعالى أشرار الأمة وأشرار الناس على رقاب المسلمين، وذلك إذا نسوا ذكر الله جل وعلا. أذكر لكم حادثة حدثت مع أحد علماء المسلمين وهو سعيد بن جبير، الذي إذا ذكره الإمام أحمد بن حنبل بكى من شدة ورع هذا الرجل. فهذا العالم سعيد بن جبير هو من أكبر علماء هذه الأمة، افتحوا كتب التفسير والتاريخ والفقه والحديث ستجدون اسمه في كل صفحة من صفحاتها، سعيد بن جبير اذكروه ولا تنسوه، ستعرفون أن هذا من أعظم علماء هذه الأمة. جاء الحجاج في يوم من الأيام فأمر حراسه فقال ائتوني به، فذهب الحراس أمن الدولة ذهبوا إلى بيت سعيد بن جبير فطرقوا عليه الباب طرقا شديدا فقالوا له اخرج. فلما فتح سعيد بن جبير الباب ورأى وجوههم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، وجوه الأشرار ينبغي أن يتعود منها الإنسان وينبغي أن يتحسب منها الإنسان، لأن عيونهم وخدمتهم ما كانت إلا لطاغية جبار، طاغية سفك دماء المسلمين الزكية. فقال لهم نعم، قالوا إن الحجاج يريدك، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، انتظروني لحظة. فدخل إلى بيته فاغتسل وتطيب ولبس أكفانه ثم خرج معهم. فلما وهو في الطريق معهم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما دخل على الحجاج فإذا الشر يتطاير من عينه، فقال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. فقال له بل شقي بن كثير. قال أمي أعلم بسمتي. قال شقيت أنت وشقيت أمك. فقال الغيب يعلمه الله جل وعلا. ثم قال له الحجاج ما رأيك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعيد نبي الرحمة وإمام الهدى. ثم قال له ما رأيك فيه؟ فقال ظالم غشوم ستلقى الله جل وعلا بدماء المسلمين. فغضب الحجاج فقال ائتوني بالذهب والفضة. ففرقها في أحضان سعيد بن جبير، يعتقد المسكين أن علماء الأمة والأتقياء الذين اصطفاهم الله جل وعلا يعتقد أن الأموال تزلزلهم، يعتقد أن الذهب والفضة تغير في نفوسهم. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال له يا ما هذا يا الحجاج، إن كنت قد اتخذت هذا من أجل طاعة الله جل وعلا فنعم ما صنعت، وإن كنت قد أخذتها من أموال الفقراء والمساكين واستخدمتها في غير طاعة الله جل وعلا فإنك ستلقى يوما يومئذ ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال له الحجاج، ثم أمر الحجاج حراسه فقال ائتوني بالعود والجارية، ليال حمراء، ائتوني بالعود والجارية. فلما جاء وجاءت الجارية أطرقت على العود وبدأت تغني، فطأطأ سعيد بن جبير رحمه الله طأطأ رأسه ثم بكى وانتحب. فقال له الحجاج ما لك أطربت؟ يعني كيفت على هذا الطرب؟ فقال له سعيد لا والله ولكني رأيت هذه الجارية استغلت واستخدمت في غير طاعة الله جل وعلا، وإن هذا العود قطع من غير ذنب واستغل في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحجاج لسعيد ما لك لا تضحك كما نضحك؟ قال كلما تذكرت بعثرة القبور وتحصيل الصدور ذهب الضحك عني. ثم قال له لماذا نضحك نحن؟ قال اختلفت القلوب وما استوت. سبحان الله، أين قلوب الموحدين وأين قلوب الأشقياء من الناس؟ الموحدون إذا ذكروا الله جل وعلا تقشعرت أبدانهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. الموحدون إذا ذكروا عذاب الله سبحانه وتعالى وذكروا يوم القيامة وما يعرض فيها من نار وجنة خشعت قلوبهم وعادوا للرحمن. أما الأشقياء من الناس فهم لا يطربهم ولا يقشعر أبدانهم إلا العود والجارية كما كان يفعل الحجاج. فقال الحجاج لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد قبلك، اختر أي قتلة تشاء. فقال له سعيد بل اختر أنت أيهما تشاء، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله جل وعلا بمثلها كما تدين تدان. إن الله عز وجل لا يغير أجر الناس ولا يغير ظلم الناس. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالمظلوم عندما يدعو الله سبحانه وتعالى لا يستعجل النصر من الله، فإن الله سبحانه وتعالى ناصره لا محالة، سينصره في يوم من الأيام إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة، يوم أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس لا بالدرهم ولا بالدينار، وليته كان كذلك، بل بالحسنات، يوم أن لا تستطيع أن تستطيع أن تستغني عن حسنة واحدة حتى لأمك. يأتيك الظالم ويأتي الله جل وعلا ويقتص من هذا الظالم ويعطيك من حسناته حتى ترضى، فإن لم تكن له حسنات أخذ الله جل وعلا من سيئاتك وطرحها على ظهر هذا الإنسان حتى يؤخذ ويجر على وجهه إلى نار جهنم. فلما قال الحجاج اختر ما شئت، قال بل اختر أنت، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله جل وعلا بمثلها. فقال الحجاج آمرا حراسه، قال اقتلوه. فلما سمع سعيد ذلك قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال الحجاج لا تولوه، وجهوه على إلى غير القبلة. فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال اطرحوه أرضا، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ضحك سعيد بن جبير، ضحك رحمه الله وهو في موقف يستحق البكاء ويستحق الندم، ضحك. فقال له الحجاج لماذا تضحك؟ قال أضحك من حلم الله جل وعلا عليك وجرأتك على رب السماوات والأرض. سبحان الله، جريء على الله سبحانه وتعالى. فماذا فعل الحجاج بعد ذلك؟ أمر حراسه فقال اذبحوه. فرفع سعيد يديه إلى السماء فقال اللهم لا تسلط هذا المجرم على أحد غيري من المسلمين. واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سعيد بن جبير، فخرجت بثرة، خرج دمل في جسد الحجاج، جعله يخور كما يخور الثور الهائج شهرا كاملا، لا ينام ولا يطعم طعاما ولا يشرب شرابا، بل كان كلما نام وكان يقول لأصحابه وحراسه والله ما نمت ليلة إلا ورأيت أنني أسبح في أنهار من الدماء، مالي وسعيد مالي وسعيد. فندم ندما شديدا على مقتل سعيد. فما من نومة ينامها إلا تراءت له الأنهار من الدماء. وبلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه أشد الحساب. ومالنا وحسبنا أن هذا هو إمام. قتل المؤمن جريمة بحد ذاتها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. أربع عقوبات جعلها الله سبحانه وتعالى لمن يقتل المؤمنين. فأقول للحكام الطغاة الذين يعذبون المسلمين في سجونهم، أقول اتقوا الله واخشوا الله، فإن لم تخشوا الله فاعرفوا أن التاريخ سيسجل أسماءكم وستلعنكم الناس إلى قيام الساعة. كلما ذكروا لهم اسم فلان من الناس قالوا لعنة الله عليه وقبحه الله قد فعل بالمسلمين كذا وكذا. ولكن عندما يحسن الناس معاملة المسلمين ويشفق عليهم ويرحمهم، بلا شك أن الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن دعوة النبي ستصيبه أن من ولي من أمر المسلمين فشق عليهم اللهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، بالإضافة إلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تناله وتصيبه، سيكون له ذكر من الناس عظيم، والناس تذكره بخير وتترحم عليه وتقول رحم الله فلان، والله لقد أحسن صحبة المسلمين، لقد عرف للمسلمين حقا ورعاهم ورفق بهم. فإن الله عز وجل بلا شك أنه ناصره. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نأخذ من سيرة هذا الظالم أن الظلمة وإن كانوا يستطيعون أن يسيطروا وأن يستحوذوا على أبدان المسلمين وأبدان الناس ويسيطرون على أموالهم، إلا أنهم لن يستطيعوا أن يكسبوا ود الناس. لأن الله عز وجل إذا أحب زيدا من الناس، إذا أحب واحدا من المسلمين جعل له قبولة في الأرض، فكل الناس تحبه. كما كان الشافعي رحمه الله يقول لن تستطيع أن تصلح ما بينك وبين الناس جميعا، ولكن اصلح ما بينك وبين الله يكفك الله جل وعلا الناس جميعا. فالإنسان عندما يصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا بلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيصلح فيما بينه وبين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات فيقول إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات والأرض فيوضع له القبول في الدنيا في الدنيا والآخرة. وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فقال فينادي جبريل في أهل السماوات والأرض: إن الله عز وجل يبغض فلان، فتوضع له البغضاء في الأرض. فلذلك كثير من الناس على ما يقدمون من أموال وعلى ما يقدمون من أمور يحمده الناس عليها، إلا أنه يلاقي العكس، يلاقي العكس، لأن الله عز وجل وضع له البغضاء في الأرض. وإن من الناس والله ما قدموا شيء، وتراهم كما يقولون إذا رآهم الإنسان كما يقولون مدفوع بالأبواب، أشعث أغبر، ولكن الناس كلهم يحبونه وكلهم يجلونه ويحترمونه أشد الاحترام، لأن الله عز وجل أعز هذا الإنسان بطاعته ووضع له القبول في الأرض. لذلك كل من طاع الله عز وجل وكل من امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى له القبول. فكلما كنت قريبا من الله كلما كنت بعيدا من الشيطان، وكلما كنت بعيدا من الله كلما كنت قريبا من الشيطان. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يداوم على طاعة الله جل وعلا، وأن يحافظ ويناصر إخوانه في الله ظالما أو مظلومين، يناصرهم مظلومين ولكن يناصرهم ظالمين، وذلك برفع يدهم عن الظلم، برفع أيديهم عن الظلم. فالظالم أيها الأحبة الكرام ليس المقصود فيه هو فقط الحاكم الذي يظلم أمته، إنما الزوج الذي يظلم زوجته، الزوج الذي يظلم أبناءه، الرجل الذي يظلم إخوانه في الله، المسؤول الذي يظلم موظفيه، هؤلاء كلهم يندرجون تحت الظلم. فالظلم أيها الأحبة الكرام إنما تعريفه هو أن تأخذ شيئا بغير حقه، تأخذ شيئا بغير حقه فتكون ظالما، وقد تكتب في ديوان الجبارين وليس لك إلا أهل بيتك، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكتب عند الله في ديوان الجبارين، يعني يحشر مع فرعون وجماعته في ديوان الجبارين، وليس له إلا أهل بيته، أي زوجته المسكينة، يتسلط عليها بحكم أنه رجل، يتسلط عليها ويعذبها ويسمها سوء العذاب. وكم تكلمنا ونصحنا بالنساء وقلنا الله عز الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم، أنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. فحث نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستوصي الرجل بهذه المسكينة، فهي خلقت من ضلع أعوج، فلا بد للرجل من أن يصبر عليها، لا بد للرجل من أجل أن يجعل معها شعرة معاوية كما يقولون، لا يشد ولا يرخي، ولكنه إذا رأى على زوجته معصية الله جل وعلا فلا يتهاون في هذا الأمر، ومن تهاون في هذا الأمر بلا شك أنه أن زوجته ستتمادى بأكبر من ذلك. فالرجل الذي يرى امرأته على منكر ويسكت عنها بلا شك أنه قد فتح لها بابا إلى الشيطان، ولكنه عندما يرى زوجته ويرى أبناءه ويرى موظفيه على غير طاعة الله جل وعلا وعلى غير ما هو مطلوب، فينبغي عليه أن يرشدهم إلى ما هو الخير، إلى ما فيه الخير والصلاح. والدرس الثاني الذي نأخذه من سيرة هذا الظالم أن الأمة الإسلامية لم تعش التخلف ولم تحيا الإضراب والرجعية إلا يوم تكلمت بغير قناعتها، وهذا هو حال المطبلون للحكام، البطانة السيئة للحكام الذين إذا قام الحاكم واتخذ قرارا ظالما في شأن أناس ما أو في شأن مسلمين صفقوا له وقال: أنت على صواب، أنت لا تخطئ، أنت فيك كذا وأنت كذا وأنت، وأصبحوا يمجدون ويحمدونه على ما يفعل. وأقول أن هذه هي البطانة السيئة التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وستدخل معه نار جهنم وتكون بصحبته. فينبغي على الإنسان لا سيما إذا كان قريبا من أصحاب القرارات أن يرشدهم إلى الخير. إن كانوا على حق يقول أنتم على حق، وإن كانوا على باطل لا بد أن يثنيهم عن هذا الباطل. وهناك من الحكايات الكثيرة حكايات كثيرة تدلل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم وسلف الأمة ما كانوا يأخذهم في الله لومة لائم. كانوا إذا وقفوا أمام الحاكم حتى وإن كان جبارا ظالما وقد رفع السيف وشهر السيف يريد أن يضرب عنق هذا الرجل، لا يتركه، لا يقوم هذا الرجل إلا ويقول الحق على نفسه، فلا تأخذه في الله لومة لائم. وكم رأينا وكم سمعنا من هذه الحوادث وهذه القصص. لماذا؟ لأن هؤلاء يعرفون أن هذه الدنيا إنما هي متاع بسيط، والمتاع الحقيقي والسعادة الحقيقية إنما تكون في جنة عرضها السماوات والأرض. ونأخذ كذلك من هذه القصة أن الظالم وإن فعل ما فعل وإن لم يخش الله عز وجل، فالتاريخ سيدون اسمه يذكر حتى على بعد آلاف السنين. فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي مات من قبل ألف عام، وهذا سعيد بن جبير من قبل ألف عام، وغيرهم كثير. فرق بين الاثنين، هذا يذكره العلماء ويقولون قبحه الله ويقولون إن بغضه من أوثق عرى الدين، وهذا يذكره العلماء ويقولون رحمة الله عليه والله إن فيه كذا، ويذكر وتذكر سيرته في على كل لسان مسلم يحب الله. والسبب إيش؟ وهو قد مات من قبل ألف سنة أو من قبل عشرة قرون أو خمسة عشر قرن. والسبب أن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا القبول ووضع لهذا البغضاء، وضع لهذا القبول في الأرض ووضع هذا البغضاء ووضع لهذا البغضاء في الأرض. والأمر الرابع والدرس الرابع الذي نأخذه من هذه الحادثة أن صلاح الرعية من صلاح الراعي، وصلاح الراعي هو صلاح الرعية. وقس على ذلك، فعندما تصدح الرعية وتحكم الرعية شريعة الله جل وعلا في نفوسها في زوجاتها في أولادها، أي أقاموا دولة الإسلام في بيوتهم، بلا شك أن الحاكم والله وإن كان فاجرا متجبرا طاغية سيضطر إلى أن يحكم شريعة الله، لأنه لا بد أن يرضي الناس، لا بد أن يرضي الناس. فالحكام في هذا الزمان والله ما أستثني منهم أحد يريدون رضا الناس ولا يريدون رضا الله عز وجل، وإلا لو كانوا يريدون رضا الله سبحانه وتعالى لقاموا أول ما يفعلون يحكموا شريعة الله، رضي من رضي وسخط من سخط. لا بد أن يرضي الله جل وعلا في الدرجة الأولى. هذا بالنسبة للحاكم، هذا بالنسبة للرعية. والحاكم إن صلح وإن كانت الرعية فاسدة، وإن كانت الرعية فاسدة بلا شك أنه سيغيرهم إلى الصلاح. عمر بن عبد العزيز رحمه الله سيرته من أذكى السير وأحسن السير. أصلح دولة الإسلام بسنتين وأربعة شهور، أصلح دولة الإسلام بسنتين وأربعة شهور، غير الأمة حتى أنه يبحث عن فقير واحد في دولة الإسلام في ذات الحين، ودولة الإسلام من مشارق الأرض إلى مغاربها إلى أن وصلت الصين لا يجدون فقيرا واحدا يستحق الزكاة من أموال المسلمين. وإحنا في هذه الأيام بالأسف نرى أن هناك بعض لجان الزكاة تشترط الإقامة على الناس. سبحان الله، من أين جئتم بهذا الشر؟ إن الله عز وجل ما شرط هذا الأمر، إنما قال وبين لنا سبحانه وتعالى أن الفقير والمسكين هما اللذان يستحقان الزكاة. فإن وجدنا إنسانا فقيرا أو مسكينا يستحق الزكاة ويستحق الأجر، يستحق هذه الأموال، فبلا شك أننا ينبغي علينا أن نعطيها هذا الإنسان إن علمنا صلاحه وتقواه كائنا من كان. لا نشترط عليه كما تشترط عليه الحكومة، فالحكومة في وادي وإحنا أهل خير في وادي آخر، فلا بد من أن نصلح بيننا وبين الناس في هذا الشأن. والحاكم يستطيع أن يصلح ما عليه الرعية وذلك بالسلطان، لأن عثمان بن عفان يقول رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزعه القرآن. الناس في هذه الأيام أيها الأحبة الكرام لما تأتيهم وتقول لهم قال الله كذا وكذا وقال رسوله كذا وكذا لا يسمعون لك، ولا يلقي لك أحد منهم بال. ولكن عندما تأتي وتسلط السيف وتسلط السجن وتسلط ما تسلط من العقوبات ترى الناس يمشون على عجيمة إلى حدهم. وهذا هو حال الأمة، لأنه صدق عثمان كما قال: إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزعه القرآن. فكل معصية تقع على وجه الأرض هي إنما هي مسؤولية الحكام. كل معصية تقع في بلادنا فللأمير فيها نصيب وللأمير فيها حق، لأن هذه مسؤولية. ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولا مكبلا بالسلاسل لا يفكه إلا العدل. أمير عشرة، أنت إن كنت رئيس قسم وعندك عشر موظفين سيسألك الله جل وعلا عنهم، سيسألك سبحانه وتعالى كيف عدلت بين هؤلاء، فما بالكم في من يتولى أمر أمة ألوف مؤلفة تأتي يوم القيامة هذا يقول يا ربي هذا فعل بي كذا، وهذا يقول يا ربي هذا ظلمني، وهذا يقول يا ربي هذا نساني في يوم من الأيام. وقص على ذلك، والله إن الإمام